ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. بدأ الملك عبد الله الثاني الملك الأردني زيارة إلى الولايات المتحدة الثلاثاء، شملت عدة لقاءات، حيث التقى برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي برفقة الملكة رانيا وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله. وحسب الديوان الملكي، فإن الملك عبد الله الثاني حذر خلال اللقاء من التداعيات الأمنية وخطر استمرار الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، والذي سيؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا، مضيفا أن رئيس مجلس النواب الأمريكي ماكارثي أكد أهمية جهود الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني في السعي لتحقيق السلام بالشرق الأوسط. يذكر أن الملك عبد الله الثاني سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن اليوم الخميس، ويبحث الملك عبد الله وبايدن سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات الصداقة بين الأردن والولايات المتحدة عبر توسيع التعاون في شتى المجالات، كما سيبحث الجانبان المستجدات في الإقليم والعالم، خصوصا المتعلقة بالقضية الفلسطينية ودور الولايات المتحدة المحوري تجاهها، إضافة إلى تبعات الأزمة في أوكرانيا. كان الملك الأردني قد التقى رئيس وأعضاء لجنة الخدمات العسكرية، وأعرب عن حرص الأردن على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية. بدورهم أكد أعضاء لجنة الخدمات العسكرية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، مشيدين بجهود الملك عبد الله في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين البلدين. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، ما دوافع هذه الزيارة، ولما التركيز هذه المرة على ملفات التعاون العسكري، وما الطرح الذي سيقدمه الملك عبد الله الثاني لتهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة؟ أرحب بضيوف هذه الحلقة من البرنامج، من عمان الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية، ومن عمان أيضا الأستاذ مازن أرشيد الكاتب والمحلل الاقتصادي، ومن القاهرة الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية. أبدأ معك إذن دكتور جمال من عمان، وأسألك في أي إطار تأتي زيارة العاهل الأردني لأمريكا؟
يعني العلاقات الأردنية الأمريكية علاقات وطيدة وتاريخية وسياسية منذ أمد بعيد، وهذه الزيارة تندرج في إطار التشاور الدائم بين الدولتين المهمتين في استتباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة نعرف أن الأردن كان تاريخيا ضمن إطار الحلف الغربي. وأظن أن الزيارة تأتي أيضا في إطار التحولات التي شهدت العالم والشرق الأوسط، هناك في حرب روسية أوكرانية، هناك في وصول الحكومة السادسة خلال 4 سنوات في إسرائيل، وهي حكومة تتسم بالتطرف وتتسم بعدم رغبتها في الوصول لأي تسوية كانت، ومن ثم الأردن يشعر من خلال دوره الاستراتيجي والمحوري في إيقاع أو إيقاف أي تحول سلبي من أجل الذهاب إلى صراعات محتملة هنا أو هناك، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي. فالأردن يحاول من خلال هذه الزيارة، من خلال زيارة جلالة الملك، أن ينقل صورة الواقع كما هو في الشرق الأوسط، والتحذير من مغبات أي سلوك سياسي مرتقب من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية.
لكن هل جاءت الزيارة بسبب الأحداث الأخيرة في فلسطين، أم أنها مخطط لها قبل اندلاع تلك الأحداث؟
صحيح، ولكن العلاقة الأردنية الأمريكية وخاصة مع الرئيس بايدن علاقة وطيدة. نحن نعرف تماما بأن أول زيارة لزعيم عربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصول السيد جو بايدن إلى الحكم كان جلالة الملك في شهر 7 2021. وأيضا في هذه الزيارة أشعر الرئيس بايدن بأن جلالة الملك يستطيع أن يتحدث بالشؤون المتعلقة في العالم العربي، هذه نقطة. النقطة الثانية، حتى في ظل ما يسمى الفتنة التي جاءت نتيجة الاختلاف في وجهة النظر وعملية قيام أخ الأخير الشقيق لجلالة الملك في محاولة انقلابية إلى حد ما. الموقف الأمريكي كان مساند بشكل واضح وصريح، وكانت الدولة الأولى التي تقول بأنها تقف بكامل عدتها وموقفها ورأيها مع الملك عبد الله الثاني. فأعتقد أن العلاقات الشخصية تلعب دور، العلاقات الدبلوماسية والسياسية القديمة تلعب دور، وأيضا الواقع الحالي الذي تمر به المنطقة، منطقة تحولات، وجود هناك يعني وجود إيران في الجبهة الشمالية للأردن، وجود روسيا كذلك، أيضا عدم الاستقرار الحاصل في 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 العراق، وبالإضافة إلى موضوع وأعتقد أن القضية الأساسية القضية المركزية في السياسة الخارجية الأردنية، ونحن نعرف بأن الأردن لديه علاقات مع هذه القضية. أولا من حيث أنه عندما خسرت الأردن الضفة الغربية كانت في إطار المملكة الأردنية الهاشمية، ولم تأخذ اتجاه نحو منظمة التحرير الفلسطيني إلا عام 1974 باعتراف العالم العربي بمنظمة التحرير الفلسطيني كممثل شرعي ووحيد. هذه نقطة. النقطة الثانية، أكبر حدود مع إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل هي مع الأردن. وثالثا وهو المهم والأهم برأيي، هناك نسبة كبيرة من الشعب الأردني تعود في جذورها إلى 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 فلسطين. والرابع شيء من الناحية السياسية، هناك في تهديد كامل للأردن من خلال كلمات ومفاهيم الوطن البديل، بمعنى إيجاد حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن وعلى وجوده، لا سيما بعدما طرح الرئيس السابق السيد ترامب فكرة صفقة القرن. ومن هنا أظن أن الأردن حريص وهو متوثب تماما في إيجاد حل دائم وشامل يقيه الكثير من المخاطر، خاصة في ظل هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
طيب هذا دكتور جمال على المدى البعيد لتسوية القضية، لكن ما هو تصورك لطرح الملك لتهدئة الوضع في فلسطين الآن؟
هو طبعا يدرك جلالة الملك أن أي تحول، أي سلوك عدواني من قبل إسرائيل التي تحاول أن فلنقل أن تغير الواقع، سواء على مستوى الأقصى المكاني والزماني، سواء على مستوى السياسات التي قد تتبحى في إزاء الفلسطينيين، لأنه قضية ترانسفير أو طرد الفلسطينيين إلى الأردن وبناء ما يسمى الدولة اليهودية الخالصة، هذا يعتبر تهديد، ليس فقط تهديد الفلسطينيين ولكن تهديد الأردن وللمنطقة. فأظن أن جلالة الملك يريد أن يدق الجرس مبكرا للتحذير للولايات المتحدة الأمريكية بأنه يجب أن لا تترك حليفها الاستراتيجي الآخر وهو إسرائيل أن تتمادى. وربما زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة تشي بأن هناك إحساس حقيقي وهناك إدراك ما لدى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه إذا تركنا هذه الحكومة أن تتصرف بالطريقة التي تريد وبالرؤية التي تريد، ربما تقود المنطقة إلى كوارث، وربما إلى صدام ليس وقته بالنسبة لأمريكا. أمريكا الآن تواجه الصين اقتصاديا، أمريكا لديها مشكلة الآن عسكرية في روسيا وأوكرانيا، أمريكا لديها إشكاليات اقتصادية متعلقة ب 23 تريليون من دولارات، أمريكا لديها إشكاليات أيضا في الانقسام الحاصل على المستوى الحزبي بين الجمهوريين والديمقراطيين. فبالتالي من مصلحة أمريكا أن لا تقودها أو يقودها حليفها الاستراتيجي في المنطقة إسرائيل إلى معركة غير مطروحة الآن وغير مدركة في العقل السياسي والاستراتيجي الأمريكي، لأنهم غير مستعدين في حقيقة الأمر.
لوحظ في هذه الزيارة التركيز على الجانب العسكري، لما برأيك التركيز على هذا الجانب أو على هذه الحلقة من حلقات التعاون في هذه الزيارة؟
يعني لا ننسى أنه لدينا اتفاق عسكري كامل أكثر من 20 عام في إيجاد قواعد عسكرية. الأردن لديه حوالي 15 إلى 16 يعني قاعدة عسكرية أمريكية، فهذا يعكس طبيعة العلاقة الاستراتيجية في مجابهة كل التحديات، سواء المتعلقة بالخطر الميليشيات الشيعية في الشمال، سواء فيما يتعلق في داعش وأخواتها، سواء أيضا في إيجاد يعني أنا أظن بعد إخلاء الكثير من المناطق أو القواعد الأمريكية في المنطقة، في السعودية وفي أفغانستان وحتى في العراق، المكان الوحيد والمناسب الأكثر أمنا والأكثر ربما استراتيجية في السياسة والاستراتيجية الأمريكية العسكرية في الشرق الأوسط هي الأردن. ومن هذا المنطلق تسعى الدولتان إلى يعني تجذير وتعميق العلاقة الاقتصادية والعسكرية في هذا الإطار. لذلك لا عجب أن يكون هناك الجهد العسكري، خاصة ونحن نعرف أن هناك في جبهة في موجة عارمة من شراء الأسلحة الروسية بعد تدخل 2015، أصبح السلاح الروسي مطلوب في العراق، في مصر، في الجزائر، وحتى في دول الخليج. فبالتالي ربما هذه محاولة أمريكية بأن لا تبعد الأردن عن قضية الالتزام الكامل بالأسلحة، بالمواقف، بالاستراتيجيات، بالقواعد الأمريكية في الأردن كحليف استراتيجي ثابت في هذه المنطقة.
البعض دكتور جمال ربط هذا التنامي في المجال التسليح بصراع عسكري محتمل بين إسرائيل حليفة الولايات المتحدة وإيران. هل الأردن دور في هذه المعادلة؟
يعني من حيث الناحية النظرية ربما يكون صحيح، ولكن من حيث الواقع والمنطق الأردن ليس، لا أعتقد أن إسرائيل ولا أمريكا بحاجة إلى دور أردني في الحرب على إيران. هذه نقطة. لماذا؟ والسبب في ذلك أن القواعد العسكرية التي تحيط في إيران كثيرة. هناك قواعد أمريكية في 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 العراق، هناك قواعد أمريكية في البحرين، هناك قواعد أمريكية في قطر، وأيضا في الإمارات. لذلك أنا لا أعتقد أن الحاجة ماسة للأردن في هذا الإطار. هذه النقطة. النقطة الثانية، طبيعة الأسلحة والتكنولوجيا المستخدمة في الصراعات والحروب المتعلقة إما بصواريخ باليستية أو بصواريخ فارطة الصوت تطلق عبر البحار وعبر المحيطات، إضافة إلى الطائرات المسيرة التي أصبحت جزء لا يتجزأ من المعركة والصراعات الحديثة، تشي بشكل أو بآخر أن الأردن ليس حقيقة المكان المناسب لفعل ذلك. لكن إذا أردت أن تقول من ناحية نفسية ومن ناحية حرب نفسية وحرب يعني فيها نوع من الدعاية وإثبات أن إيران تواجه الكثير من الدول، سواء الدول المحيطة أو البعيدة مثل الأردن ومثل إسرائيل والخليج وغيرها، فهذا قضية بعتقد قضية نفسية أكثر منها قضية عسكرية حقيقية. وأظن أن إيران تدرك بأن هذا الأمر لا يمكن أن تصور أن الأردن تكون يعني ضده، خاصة وندرك بأن هناك في تهديدات إيرانية وهناك في حشودات إيرانية على الحدود الشمالية، وأيضا هناك في رغبة أردنية في تهدئة الحال مع إيران. يعني زيارة وزير الخارجية والمشاركة في بغداد 2، المؤتمر الذي حدث في البحر الميت بحضور إيراني لافت واستقبال يعني أردني للوزير الإيراني، تدل على أنه لا يوجد هناك حقيقة رغبة من الطرفين في المجابهة والمواجهة، سواء على المستوى العسكري أو على المستوى الدعاية الإعلامية.
طيب، هل يتوقع أن تطرح الأزمة الأوكرانية على طاولة المفاوضات؟
الأردن يعني دولة صغيرة لديها علاقات استراتيجية مع روسيا ومع الصين ومع أوروبا ومع أمريكا بالتأكيد. أنا أظن أنه ليس من المستبعد أن تطرح، ولكن ما هو الدور الممكن الذي تقوم به الأردن؟ هل من ممكن أن تقوم بدور وسيط؟ هل ممكن أن ترسل ربما جزء من سلاحها الأمريكي لأوكرانيا؟ قد يكون هذا هو الأقرب إلى الحقائق أو أقرب إلى المنطق، لأن الأردن لديه سلاح أمريكي منذ أمد بعيد، والجيش الأردني يعني يدرك بأن السلاح الأمريكي هو المستخدم بشكل أو بآخر. فبالتالي في ظل ربما الفقر الحاصل الآن في إمدادات السلاح لأوكرانيا من العديد من الدول الأوروبية، أعتقد ربما قد يكون هذا احتمال وارد أن الأردن يمد الدولة الأوكرانية بسلاح أمريكي بموافقة وبضوء وبدعم مباشر من أمريكا إلى عمان لكي تقوم بهذه المهمة الصعبة والخطرة.
شكرا لك دكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية من عمان. ومنها أيضا أرحب بالأستاذ مازن أرشيد، الكاتب والمحلل الاقتصادي الأردني. أستاذ مازن، اقتصاديا هنا كيف يمكن أن نقيم تلك الزيارة للعاهل الأردني إلى الولايات المتحدة؟
يعني هي عادة يقوم العاهل الأردني بزيارة الولايات المتحدة تقريبا كل عام ونصف أو عامين، طبعا من أجل متابعة كل الأمور ضمن السياق الاقتصادي وحتى السياق السياسي خصوصا في المنطقة. وإحنا نعرف أنه خلال الفترة الأخيرة كان في هناك تدهور على الجانب الأمني في المنطقة بين الجارة فلسطين، وأيضا يعني تدهور خلينا نقول العلاقات حتى في الأمنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. طبعا هذا بيأثر حتى على الجانب الأردني، ممكن تكون من القضايا اللي ممكن إثارتها خلال هذه الزيارة. أنا بشوف كمان من الناحية الاقتصادية خصوصا أنه هنالك أيضا توترات فيما يتعلق في الولايات المتحدة بين الحزب الديمقراطي والجمهور فيما يتعلق بعملية رفع سقف الديون اللي تجاوزت هذا السقف قبل حوالي شهر 31 مليار فاصل 4 تريليون دولار في الولايات المتحدة. طبعا هناك تخوف من أنه يكون هناك نوع من عملية تخفيض الإنفاق في الولايات المتحدة مع عملية رفع سقف الديون. ولكن طبعا عندما نتكلم عن عملية رفع أو تخفيض الإنفاق في الولايات المتحدة قد يؤثر ذلك حتى على الأردن. الأردن هي من أكثر الدول العربية وحتى من ضمن أكثر دول خمس دول في العالم حصولا على الدعم الخارجي لا سيما من الولايات المتحدة. بالعام الواحد تصل إلى مليار ونصف المليار دولار سنويا، وبالتالي قد يكون هناك نوع من التخوف بأنه قد تتأثر عملية تخفيض الإنفاق في الولايات المتحدة على المساعدات المقدمة والمنح المقدمة من الولايات المتحدة. هناك محاولة يبدو من القيادة الأردنية هنا أنه ما يكون هناك أثر اقتصادي لو كان هناك تجاذبات سياسية في الولايات المتحدة في الناحية الاقتصادية، ما يكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الأردني بطبيعة الحال.
في ضوء ذلك أستاذ مازن، يمكن أن نفهم إذن لقاء العاهل الأردني برئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي؟
بالطبع، يعني هنالك أيضا مثل ما ذكرت في سؤالك كان هنالك زيارة يعني تم تحديدها مع رئيس مجلس النواب في الولايات المتحدة ماكارثي. طبعا هو صاحب فكرة تخفيض الإنفاق شريطة أن يقوم مجلس النواب اللي بيسيطر عليه الحزب الجمهوري طبعا أنه بيعمل رفع سقف الدين لأكثر من 60 مرة الحقيقة خلال 50 عام الماضية، وقد يكون هنالك نوع من التطمينات بأنه الأردن لن يتأثر بعملية تخفيض الإنفاق إن تم الاتفاق. إحنا نعرف أنه اليوم في لقاء بين الرئيس بايدن مع ماكارثي من أجل بحث هذا الموضوع، ويعني قد يكون هنالك نوع من التطمينات بأن الأردن لن يتأثر بعملية تخفيض المساعدات المقدمة له سنويا. هنالك يعني اتفاق تم إبرامه العام الماضي أنه الأردن سوف يحصل على مساعدات أمريكية بواقع مليار فاصل 4 سنويا من عام 2023 العام الحالي حتى عام 2029. يعني خلال الست سنوات القادمة من المفترض أن الأردن يعني أنه يحصل على هذا الدعم سنويا، ولكن لا أحد يعلم بأنه قد يكون هناك مراجعة لهذا الاتفاق في حال كان هناك ضغوط من الحزب الجمهوري. لكن لا تنسى بأنه حتى خلال فترة ترامب وهو أيضا من الحزب الجمهوري قام أيضا بزيادة المساعدات الأمريكية، ولو أنه كان أيضا وضع اقتصادي هناك مرحلة تضخم بدأت في الارتفاع بنهاية مرحلة ترامب، ولكن كل ذلك يعني بحاجة إلى تطمينات بأنه لن يؤثر ذلك على الدعم المقدم للولايات المتحدة للأردن.
البعض فعلا تحدث عن تخفيض الإنفاق واحتمال رفع أسعار الفائدة وتأثيره السلبي على الدول النامية ومن بينها الأردن، لكن هل يمكن أن تثني زيارة للعاهل الأردني أو لزعيم عربي القادة الأمريكيين عن قرار مثل هذا؟
هلا طبيعة الحال فيما يتعلق بعملية رفع الفائدة الحكومة الأمريكية ليس لها أي علاقة بهذا الموضوع، طبعا ذلك يترك إلى المجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة والبنك المركزي بطبيعة الحال هو اللي يحدد السياسة النقدية للولايات المتحدة كما أي بنك مركزي في العالم هو اللي بيحدد السياسة النقدية. لكن الحكومة تستطيع أن تلعب بعملية رفع الضرائب تخفيضها، ولكن فيما يتعلق برفع الفائدة هذا متروك بشكل كبير وحصري على البنوك المركزية للدول بما فيها المجلس الاحتياطي الفيدرالي. لذلك عملية تخفيض الفائدة هذا مستبعد بشكل كبير جدا خلال العام الحالي. من التخوف يعني ما ننسى أنه بعد حوالي ساعتين يعني اليوم تحديدا راح يكون هنالك اجتماع للمجلس الحيوي الفيدرالي، هنالك توقعات بعملية رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس. الحكومة الأمريكية ليس لها أي علاقة بعملية رفع الفائدة لأن بنهاية المطاف البنوك المركزية هي تحاول يعني كبح جناح التضخم المرتفع اللي وصل إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة، وصل إلى 9.1 قبل حوالي 6 أشهر ولكن تراجع إلى 6.5%، لذلك لا يزال مرتفع معدلات التضخم. لذلك احنا بحاجة في الولايات المتحدة الى عملية رفع اضافية. اليوم متوقع ان يقوم بعملية رفع حوالي 25 نقطة اساس، وبالتالي نتيجة ارتباط الدينار الاردني بالدولار فمتوقع ايضا ان يقوم غدا البنك المركزي الأردني برفع الفائدة أيضا بنفس النسبة اللي هي 25 نقطة أساس إن حدثت اليوم، ولكن متوقع إلى حد كبير أنه يكون هناك عملية رفع فائدة إضافية في الولايات المتحدة سوف يلاقيها نفس الرفع في الأردن. طبعا رح يكون إلى تداعيات سلبية، صح هي الأولوية حماية الدينار الأردني وإبقائه جاذب أمام إيداعات المواطنين في البنوك التجارية العاملة في الأردن، حتى أنه لا تقل القيمة الشرائية ولا يقل جاذبيته أمام الدولار الأمريكي، اللي طبعا لما تكون فائدته مرتفعة يصبح أكثر جاذبية، وبالتالي قد تتحول الأموال من الدينار إلى الدولار الأمريكي وبالتالي يفقد قيمة الدينار الأردني. لذلك الأولوية هي من أجل يعني الحفاظ على قوة الدينار، وبالتالي له تداعيات سلبية طبعا لما ترتفع تكاليف التمويل والاقتراض، يعني تصبح معظم الشركات وحتى المستهلكين والمواطنين غير قادرين على الحصول على قروض لأنها أصبحت تكاليف مرتفعة بطبيعة.
أستاذ مازن، البيان الدون الملكي تحدث عن اتفاقيات في المجال العسكري، ما المرتقب في هذا الإطار؟
يعني في هذا الموضوع هو عملية يعني إعادة الزخم في هذا الموضوع الملف العسكري. لا ننسى أن هنالك مساعدات حتى أمريكية على الجانب العسكري تتجاوز 300 مليون دولار سنويا فقط مساعدات عسكرية، هي محاولة أيضا يعني تثبيت هذه المساعدات وأيضا إعادة أهمية دور الولايات المتحدة في يعني تأمين الاستقرار الأمني في المنطقة من خلال مساعدة الأردن على الجانب العسكري اللي هو طبعا موجود منذ عقود ماضية الحقيقة، وتستمر حتى في وضعنا الحالي، وقد يتم توقيع أيضا اتفاقيات مرتبطة بالتعاون العسكري بين الولايات المتحدة والأردن من أجل يعني زيادة الاستقرار الأمني في المنطقة تحديدا.
طيب، أنت أشرت إلى الدعم الذي تتلقاه المملكة من الولايات المتحدة ومحاولة الملك عدم تقليله، ما المعيار الحاكم للسياسة المتعلقة بالدعم الأمريكي لدولة مثل الأردن أو دولة مثل مصر مثلا؟
يعني الأردن معروف من وجهة نظر النظر الأمريكية والغربية بأنه كان له دور كبير في استقرار المنطقة، تحالفه مع الغرب والولايات المتحدة كمان له دور كبير، تحالفه في أو علاقاته مع حلف الناتو أيضا كان له دور كبير في زيادة هذه المساعدات خلال العقود الماضية. ما بتوقع رح يكون يعني لو كان هنالك تأثير في تخفيض الإنفاق في الولايات المتحدة، بتوقع رح يكون له تأثير على الجانب الأردني. يعني نتكلم عن مليار ونص، صحيح أنه مبلغ بالنسبة للأردن يعتبر مرتفع وجيد، لكن بالنسبة للولايات المتحدة ما بيكون هذا يعني رقم مستعصي عليهم أنه يقوموا بتخفيضه على الأردن. يعني هنالك تحالف قوي خلينا نقول بين الأردن والولايات المتحدة، أنت ذكرت مصر تحديدا، لكن حتى عام 2013 كانت مصر هي اللي كانت تحصل على مساعدات أمريكية في المنطقة العربية هي الأولى، لكن الأردن تخطط عام 2013 يعني قيمة ما تحصل عليه مصر، كانت مصر تصل يعني مساعداتها الأمريكية لحوالي 1.3 مليار، لكن الأردن تجاوز هذا الرقم ووصل إلى 1.4 مليار. صح الرقم مش فرق كبير، لكن لأول مرة بتجاوز مساعدات التي تحصل عليها مصر، يعني يعطي مؤشر إنه فعليا مؤشر رمزي خلينا نقول إنه يبدو إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الأردن كحليف سياسي خلينا نقول عسكري، والتعاونات اللي كانت موجودة خلال العقود الماضية وبتوقع أنه رح تستمر حتى خلال الفترة القادمة بطبيعة الحال.
شكرا لك أستاذ مازن أرشيد، الكاتب والمحلل الاقتصادي الأردني من عمان. ومن القاهرة أرحب بالدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية. دكتور أيمن، هل يعول إذن على زيارة العاهل الأردني في فرض تهدئة في الأراضي المحتلة أم لا؟
يعني نتابع خلال الأيام الماضية تحرك أمريكي في المنطقة، ورئيس المخابرات الأمريكية CIA ويليام بيرنز يزار طبعا مصر بعد احتلال، والأردن أيضا، ويتحرك حتى في لقاء مع السلطة الفلسطينية لتخفيف حالة التوتر بشكل كامل. هناك زيارة الملك عبدالله تتناول بصراحة ملف التصعيد بشكل كامل بعد وصول الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو معه أعضاء العصابة سموريتش وبن غفير، والإجراءات التي تتخذ بشكل يومي بتحديد على القدس الأردني هم بصراحة ملفين، ملف القدس والتصعيد في المسجد الأقصى. هذا يمثل إحراج كبير جدا، لأن الأردن كما هو معروف تشرف بشكل كامل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإضافة إلى ذلك أن هناك توتر في الضفة قد يدفع بإزاحة عدد من الفلسطينيين اتجاه الأردن، وهذا الأمر مرهق للأردن بشكل كبير. وبالتالي أعتقد أنه يسعى الملك عبدالله، لكن هل يستطيع؟ أنا أعتقد أنه بن غفير وسموريتش وطبعا بقيادة نتنياهو غير مهتمين بكل الإجراءات الأمريكية، والأمريكان حتى تلاحظ يتحركون بخجل في هذا الملف، وواضح أنه لن يكون أنا أعتقد أي إنجاز على صعيد الضغط على الاحتلال، الذي رغم زيارة بلينكن وويليام برينز في المنطقة لأنهم يقوموا بشكل كامل حتى اليوم في استفزاز وتصعيد الشعب من فلسطين كان في القدس أو في الضفة الغربية.
هل هناك ارتباط بين تلك الزيارة وجولة بلينكن في المنطقة؟
جولة بلينكن كان معد لها سلفا، وزيارة الملك عبدالله التي كانت استثنائية لم تكن في جدول المطروح سابقا، لكن غير مرتبطة بصراحة بشكل أساسي، رغم أن بلينكن لم يكن في جدول أعمال بزيارة الأردن، وبالفعل ولم يزور الأردن في هذه الزيارة. وزيارة بلينكن كانت معدة قبل أكثر من شهر قبل التصعيد الأخير كان في جنين وفي القدس، بالتالي الأمر يأتي في سياقات منفردة، لكن المهم هل بالفعل الأمر سينجز شيء في ظل هذه الأمور؟ أنا أعتقد الأمور لن ينجز منها شيء، وستبقى دائرة العنف قائمة، ومن يفجرها الاحتلال في ظل كما أشرنا عجز البيت الأبيض عن تحريك هذا الملفات بشكل أساسي.
أنت أشرت هنا إلى أن الزيارة استثنائية لم يكن مخططا لها، هل جاءت إذن بسبب تلك الأحداث؟
هو حسب المعلومات أنه تم دعوة الملك عبدالله إلى واشنطن بناء على الأحداث الأخيرة بتاع الأردن، لديها أزمة كبيرة جدا إن كانت داخلية، لديها أزمة أيضا في الملف. هناك تحرك بصراحة أمريكي قبل أن الزيارة من خلال عقد قمة تابعناها بين الزعماء الملك عبدالله الثاني والرئيس السيسي ورئيس أبو مازن، ولاحقا تم عقد لقاءات بين الأجهزة الأمنية والسيائية الأجهزة الأمنية الفلسطينية والأردنية والمصرية، ولاحقا تم دعوة الملك عبدالله إلى واشنطن. بالتأكيد الملفات هي حول التهدئة وعدم التصعيد بشكل أساسي، وقد يكون امتصاص طبعا الضربات من نتنياهو وعدم الدخول إلى إنهاء طبعا عملية السلام أقل تقدير بين الأردن، لأن الأردن ستصبح في حرج كبير جدا عندما يقوم بن غفير وسموريتش ببناء على سبيل المثال مصلى صغير داخل بحيرة المسجد الأقصى، وبالتالي الأمور قد تكون باتجاه يعني امتصاص الصدمات. والأردن كدولة ليست قوة يعني دولة ندية بصراحة في المنطقة في هذه الظروف.
لكن أي صيغة من الممكن أن يطرحها الملك عبد الله الثاني لتهدئة الأوضاع؟
على الصعيد الميداني هناك ما يطرح هو بقاء الأمور على ما هي عليه دون استفزاز للفلسطينيين في القدس بشكل كامل، وخاصة كما أشرنا في الأماكن المقدسة، وأن لا يكون هناك تطوير في السماح بتقسيم زمن ومكان كما يخطط من غفير للبحث المسجد الأقصى، ولا يتم طبعا منع المصلين والسماح لليهود بإقامة صلوات تلمودية داخل بحث المسجد الأقصى. لكن السؤال خالد، هل يستطيع الأمريكان الزام ذلك؟ كما أشرنا لن يستطيع. الأمر الثاني هو المطالبة الملك عبدالله وحتى الزعماء الثلاثة اللي اشارت لهم، إن كان الملك عبدالله أو الرئيس أبو مازن أو الرئيس السيسي، طرحوا فكرة عودة المفاوضات، لكن أين يعني الطرف الإسرائيلي ليس معنيا بهذه المفاوضات. حتى فكرة عقد المؤتمر الدولي السنة دي زي طرحها الملك عبدالله على البيت الأبيض غير قابل، لأن الطرف الإسرائيلي لن يقبل بعقد أي اجتماع مع الجانب الفلسطيني، وخاصة هذه الحكومة التي لا تقر طبعا بفكر السلام أصلا، يؤمن بفكر زيف جوتنسك الذي يتحدث عن سلام ليس مع السكان الأصليين، وبالتالي أي سلام مع دول بعيدة عن السكان الأصليين، طبعا دول عربية بعيدا عن السكان الأصليين، ثم ذهاب السكان الأصليين مكسورين خانعين ليقبل بما يعرض عليهم. هذه فلسفة حكومة نتنياهو الحالية، تعرف لا لن يقبل بعقد مؤتمر دول السلام ولا حتى عقد جلسة للتفاوض مع الجانب الفلسطيني.
شكرا لك دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا ethnicarabic.ae. إلى اللقاء
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.